بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في سكك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والناس نائمون، ترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في الليل ويتفقد رعيته، وإذا به يستوقفه حديث بين أم وابنتها. الأم تقول لابنتها: أمذقي اللبن بالماء، تبيع اللبن حتى يكون كثيرا فتكسب مالا كثيرا. تقول: أمذقي اللبن بالماء، يعني أخلطي اللبن بالماء. وهذا كما هو معلوم من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. فقالت: يا أماه، إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. فقالت الأم: وأين أمير المؤمنين عمر؟ فقالت البنت: يا أماه، إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وعمر رضي الله عنه يسمع. فلما أصبح أمر أحد أبنائه أن يذهب إلى هذا البيت ويخطب هذه البنت الصالحة التقية. هذه الإخوة حقيقة التقوى، أن المسلم يراقب الله تعالى في سره وعلانيته، في تعامله مع الله، في تعامله مع الناس، في بيعه وشرائه، في كل أحواله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. وإذا تفكرنا في عبادة الصيام نجد أن الصيام الإخوة يربي نفوسنا على تقوى الله في كل لحظة. الصائم يستطيع أن يختفي عن أعين الناس، يدخل غرفة ويأكل ويشرب ثم يخرج أمام الناس يقول: أنا صائم. ما أحد يعرف أنك صائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا، هذا بينك وبين الله. فالصيام يربي نفوسنا على مراقبة الله جل وعلا، وهذه حقيقة التقوى. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا كان الصيام سرا بين العبد وربه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: إلا الصوم فإنه لي، ما معنى فإنه لي؟ قالوا: خالصا لي، لا يتصور أن يدخله الرياء من حيث الفعل نفسه، لأنه لا يعلم أنك صائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا. فهكذا الصيام يربي نفس الصائم على مراقبة الله جل وعلا أينما كان. وهذا الإخوة يكفي أن يفوز به الصائم، ما أجمل أن يستديم الصائم هذه المراقبة في كل حياته، في أحواله، في حركاته وسكناته ونظراته ولفظاته وخطواته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهكذا كلما استشعر الإنسان أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله قريب منه، يزداد إيمانا ويرتقي في درجات الإحسان. بل حقيقة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، من شدة إقبالك على الله واستشعارك لقرب الله تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الصيام مراقبة لله تعالى، الصيام في حقيقته توبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي. وهذه الإخوة حقيقة عظيمة لا بد للصائم أن يتذكرها دائما في صيامه. الله تعالى غني عنا وغني عن عبادتنا وجوعنا وعطشنا، وهو الكريم الرحيم. طيب لماذا أمرنا بهذه العبادة التي فيها تعب وفيها جوع وعطش، وهو الغني الكريم الحميد جل جلاله؟ إذن هذا الصيام يعود على الصائم، تعود منفعة على الصائم في تحقيق تقوى الله جل وعلا، في بعد الصائم عن المعاصي والمحرمات. تفكر في حقيقة صيامك، أنت في صيامك ماذا تفعل؟ تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة لك في الأصل، يعني هذه أمور حلال، طعام وشراب وشهوة حلال لك في الأصل. طيب أنت الآن تزعم أنك تترك الحلال تقربا إلى الله، فكيف بعد ذلك يقع الصائم في الحرام؟ كيف يفسر هذا؟ هذا تناقض. مثل إنسان يصلي النافلة ويترك الصلوات الخمس، هل ينفعه ذلك؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن اللي يصوم وما يترك قول الزور والكذب والجهل من الشتم وأي معصية هي في الحقيقة جهل بالله جل وعلا. فالذي يصوم وما يترك المعاصي في صيامه، يصر على المعاصي في صيامه، فالله ما يريد هذا الصيام. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام الحقيقي هو الصيام الذي يجعلك تتوب إلى الله جل وعلا. ولهذا شهر رمضان فرصة للتوبة إلى الله تعالى، أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مصفدة، فماذا تنتظر؟ كل الفرص مهيئة للتوبة إلى الله. ولهذا يقول جابر رحمه رضي الله عنه، يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إنسان يصوم في رمضان لكن لا يصوم لسانه عن الغيبة والكذب والنميمة. ذكرت امرأتان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وصدقتها. قالوا: ولكن يا رسول الله هي تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. وذكروا فلانة، وذكروا من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. إذن هناك ارتباط وثيق الإخوة بين العبادات وتعاملات العبد وأخلاقه. فالذي يصوم ويظلم الناس ويغش الناس، أين حقيقة صيامه؟ الذي يصوم ويغتاب الناس ويقع في أعراضهم، أين حقيقة صيامه؟ تصوم عن الطعام والشراب ثم لا تصوم عن أعراض الناس؟ الذي يصوم وما تصوم عينه عن النظر إلى المسلسلات التي يتفنن في عرضها في شهر رمضان. وللأسف كم من الناس من يذهبون ضحية هذه المسلسلات في شهر رمضان. الإخوة، لنرفع أنفسنا عن هذه السفاسف. بعض الناس تتابع في رمضان، ما الجديد في رمضان؟ ما المسلسل الذي يعرض في رمضان؟ ما الأمور المضحكة في رمضان؟ هذه تركها إلى متى؟ هذه أمور تذهب بركة رمضان وروحانية رمضان. الصيام أعلى وأعلى من هذا. يصوم ولا تصوم أذن عن سماع الموسيقى والأغاني، يصوم ولا يترك المحرمات والمعاصي التي يصر عليها. شهر رمضان فرصة لترك الدخان، من ابتلي بالدخان. طيب أنت الآن تصبر عن هذا الدخان من الفجر إلى المغرب. للأسف والله منظر مؤسف، تخرج من صلاة المغرب تجد بعض الناس يدخنون من الصائمين، سبحان الله. طيب أين صيامك؟ أين صبرك؟ أين تقواك لله وبعدك عن المباحات؟ أنت الآن تترك مباحات لله، كيف تقع في المحرمات؟ وهكذا الذي ابتلي بترك صلاة الفجر يضيعها عن وقتها، الذي ابتلي بالزنا، الذي ابتلي بأي معصية من المعاصي، فرصة، شهر رمضان فرصة للتوبة إلى الله جل وعلا. كذلك الصيام الإخوة، من مقاصده الجميلة أن الصيام في حقيقة محبة لله جل جلاله. وسبحان الله، الإنسان من طبعه أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم. هذا من طبع الإنسان، ولا كيف تترك شيئا تحبه أنت؟ طيب أنت في رمضان تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس، طيب لماذا تتركها؟ لماذا تصبر على ترك هذه المحبوبات لنفسك؟ أنت تقدم ما يحب الله على ما تحب أنت، لأن الله أمرك بهذا. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، محبة لي من أجلي. ولهذا ذاق النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة هذه العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يواصل الصيام، يصوم يومين وثلاثة بدون أن يفطر ولا أن يتسحر. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، واصلوا معه، فنهاهم عن ذلك، لأن هذا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال: إني لست مثلكم. كيف؟ قال: إني أبيت، أو إني أظل، نعم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تخيل، طبعا لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا. إذن هذا طعام الأرواح، غذاء القلوب، من حلاوة المناجاة. يقول علماء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة قرب من الله وما يجده في نفسه من حلاوة مناجاة الله تعالى وقيام الليل وذكر لله، خلاص ينسى ألم الجوع والعطش. وهكذا بركة العبادة، يكون في بدنه وجوارحه قوة، وفي قلبه فرحا بالله، فينسيه ذلك عن الطعام والشراب. وهذا يذوقه المؤمن الذي يقبل على الله بصدق، كما قال بعض الصحابة: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال: ظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في من المتجالسين فيه جل جلاله. تأمل كيف قال ظمأ الهواجر، إنسان يظمأ ويعطش، لكن ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك. ولهذا قال بعض السلف: إن القلب الذي يحب الله يحب النصب والتعب لله. ثم قال: إنه لن ينال حب الله بالراحة، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، كلمة اتبعوني تدل على عمل وجهد، فاتبعوني يحببكم الله. فما ألذ أن يستشعر الصائم وهو يصوم ويجوع ويعطش، قل لنفسه: أنا إنما أفعل هذا تقربا إلى الله، أريد محبة الله. وكلما ابتعد الإنسان عن أكدار الدنيا، بل ترك طعامها وشرابها وشهوتها، لا شك أن هذا يصفي محبة الله في قلبك. فكلما تقرب العبد إلى الله وترك الدنيا ابتعد عنها، تصفو محبة الله في قلبه. ولذلك الصيام حقا يجرد العبد لربه جل وعلا، يخلص قلبك لله وتوحيدك لله. ولهذا تأمل كيف أن الصيام في حقيقته زهد في الدنيا. الصيام يعلمك الزهد في الدنيا، لأنك تترك القوت الذي تعيش عليه، حتى الطعام والشراب تتركه، كأنك تطلق الدنيا وتقول: لا حاجة لي بطعامك ولا شرابك ولا نسائك، بل كأنك تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والصيام إخوة في حقيقته صبر لله جل وعلا. تأمل كيف أن الله يقول في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي في الصائمين: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، يعني بغير حساب. سبحان الله، نفس الجزاء، لأن الصيام يجمع أقسام الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، تتصبر على الطاعة لما تصوم، في كل لحظة من لحظات صيامك أنت في طاعة. ولهذا كانت حفصة رضي الله عنها تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. ما دمت صائم فأنت في عبادة. وقال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب. فأنت في عبادة، لا تخرق هذه العبادة بالمعاصي، فتصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله، لأن هذا كما عرفنا هو الصوم الحقيقي. وتصبر على أقدار الله، لأن الصائم يصيبه ألم الجوع والعطش، وهذا بقدر الله، فيصبر لله. والصبر الإخوة هو جماع الخير، جماع كل خير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العفة صبر عن الحرام، الشجاعة صبر في ميادين القتال، القناعة صبر على الرزق اليسير في الدنيا، الزهد صبر عن فضول المباحات، العبادة كلها صبر. فاعبده واصطبر لعبادته. الذي يريد أن يحافظ على صلاة الفجر في المسجد لابد أن يصبر نفسه، يريد أن يقوم الليل لابد أن يصبر نفسه، يريد أن يحفظ القرآن لابد أن يصبر نفسه. الخير كله يرجع إلى الصبر. وبذل المال يرجع في الحقيقة إلى أن تصبر نفسك على بذل المال الذي تحبه. الحلم صبر، تصبر نفسك على الغضب. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا الأخلاق كلها ترجع إلى الصبر، والخير كله يرجع إلى الصبر، كما قال علي رضي الله عنه، قال: الصبر رأس الإيمان، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فإذن الصائم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وبذلك حقا يكون الصبر، يكون الصيام مدرسة للأخلاق. الصائم يتعود على الأخلاق الحسنة لأنه يصبر نفسه يكتسب هذا الخلق العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. تقول لنفسك، طبعا هذه ترفع بها صوتك، تذكر نفسك أني صائم، وليس من أخلاق الصائمين أن أرد السيئة بالسيئة، وتذكر غيرك تقول: ترى أنا أني صائم، لذلك ما أرد عليك بهذا، إني صائم إني صائم. فالصيام مدرسة للأخلاق، الصيام يعلم الإنسان الإحسان. شهر رمضان شهر الجود والكرم والإحسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، فيتذكر إخوانه الفقراء والمساكين، فيرق قلبه، فيحسن ويبذل ويعطي. ولهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البذل في شهر رمضان، قال: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فرصة في شهر رمضان أن تبذل تتصدق. فإذن قل ما شئت من خصال التقوى، قلنا الصيام مراقبة لله، الصيام توبة لله، الصيام محبة لله، الصيام صبر، الصيام زهد، الصيام إحسان، قل ما شئت. الصيام تذلل لله، يكون حال الصائم حال العبد المنكسر المخبت البعيد عن الدنيا كالفقير المسكين، ويظهر هذا الافتقار وهذا التذلل لله عند المغرب وأنت على مائدة الإفطار، حالك كحال العبد الفقير الذي لا يستطيع أن يرفع اللقمة إلى فمه ويأكلها إلا بإذن سيده. انظر إلى ذلك وفقرك إلى الله، أنت تريد أن تأكل، فقير تريد لقمة تأكلها، لكن ما تأكل إلا بإذن سيدك، إذا أذن المؤذن تأكل. وسبحان الله كذا. وقل ما شئت من خصال التقوى. ولهذا لما جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. الله أكبر. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وما استعان العبد على تقوى الله بمثل الصيام، بمثل الصيام. وشهر رمضان إخوة إذن فرصة عظيمة حتى نحقق المقصود من هذا الصيام، نفكر في هذه المقاصد، وهل حقيقة نحققها في صيامنا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام، نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين المرحومين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.